السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معاشر الإخوة المستمعين، ومرحبا بكم معاشر الأحبة المتابعين لنا في لقاء العصر من كل يوم من رمضان لهذا العام، عام 42 و 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من رمضان في هذا العام، وهذا اللقاء المعتاد الذي تعودناه من بداية الشهر معكم جميعا معاشر الأحبة هو اللقاء التاسع في لقاءاتنا لهذا العام من دروسنا الرمضانية، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المستفيدين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين لما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس أو هذا اللقاء من اللقاءات في هذا العام، في رمضان هذا العام، هو عن الجود والفضل فيه وفي الصدقة في رمضان وجميع أنواع البر والإحسان المتعدي إلى الغير في شهر الخير. فنقول يا معاشر الأحبة، الحمد لله جل وعلا الذي وفق من شاء من عباده لسلوك طريق الخير فضلا منه ونعمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الذي أرسله إلينا رحمة منه سبحانه وتعالى ونعمة، فكان صلوات الله وسلامه عليه المنقذ لنا، فكان المنقذ لنا من الضلالة والمرشد لنا صلوات الله وسلامه عليه إلى الهداية، وإن الناظر في سيرته صلوات الله وسلامه عليه وفي جوده خصوصا يجده عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في هذا، فهو القدوة صلوات الله وسلامه عليه وبه الأسوة. والواجب علينا يا عباد الله أن نقتدي به في كل أمورنا، ومنها باب الجود والبذل والعطاء والكرم، فنحن بحاجة إلى فضل الله سبحانه وتعالى وفقراء إلى رحمته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فالواجب علينا أن نتعرض لنفحات ربنا في هذا الشهر، وذلك بالتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ومن ذلك الجود والكرم والسماحة وطيب الأخلاق وطيب اللسان، فإننا نستجلب بذلك نعم ربنا تبارك وتعالى علينا. والله سبحانه وتعالى الكريم يحب الكرم وأهله، وهو الجواد يحب الجود سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نكثر من الصدقات وأنواع أعمال البر في شهر الخير للغير. هذا شهر الخير، فينبغي أن نكثر فيه من أعمال الخير للغير، فنوصل إليهم أنواع البر ونوصل إليهم أنواع الخير، وخصوصا في الصدقات والإحسان ومواساة الفقراء والمحاويج. فإن الصدقة يا عباد الله باب عظيم يدخل منه الإنسان إلى جنات النعيم، وهي ظلنا يوم القيامة، تقينا الحر، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدقة يا معاشر الأحبة لها أثر عظيم في دفع البلايا والمصائب عن المسلم، وثوابها يتضاعف، فإن الحسنة بعشر أمثالها كما سيأتي. فكيف إذا كانت هذه الحسنات وهذا الإحسان وهذه الصدقات وهذا البر وهذا البذل وهذا العطاء وهذا الجود في هذا الشهر؟ فإنه يتوافق فيه مع هذا الذي ذكرنا، يتوافق فيه شرف الزمان، ألا وهو شرف شهر الله المعظم رمضان. فقد كان عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان يكثر من أنواع العبادات، وقد كان يلقاه جبريل كما تقدم معنا مرارا، كان يلقاه جبريل عليهما السلام فيدارسه القرآن في رمضان، وهو عليه الصلاة والسلام في هذه الحال أجود ما يكون، وهو أجود الناس، لكنه في هذه الحال كان أجود ما يكون. فيكثر في رمضان صلوات الله وسلامه عليه من الصدقة ومن الإحسان إلى الناس، ويكثر من تلاوة القرآن ومن الصلاة والاعتكاف. وعلى كل حال كان يخص صلى الله عليه وسلم رمضان بأنواع من العبادة لا يخص غيره بها من الشهور، لا يخص غيره من الشهور بها. وقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عطاء، ولا يستكثر شيئا عليه الصلاة والسلام ولا يستقله، فكان ينفق ويتصدق بما في يده، فلا يستكثر شيئا إذا أعطاه ولو كان كثيرا، ولا يستقل شيئا موجودا إذا سأله أحد شيئا عنده فأعطاه قليلا كان أو كثيرا. وقد كان عليه الصلاة والسلام في هذا الباب مضرب المثل، فقد كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر من العطاء. والصدقة إليه صلوات الله وسلامه عليه أحب شيء، الصدقة أحب شيء إليه في إحسانه إلى الناس، وكان يفرح بما يعطيه الناس ويحسن به إليهم، وكان فرحه وسروره بما يعطي كما قال بعض أهل العلم أعظم من سرور الآخر بما يأخذ. فيمينه عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. متفق على صحته. وهذا الحديث كما قال العلماء فيه فوائد عظيمة وكثيرة، ومن أظهرها بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، ومنها إكثاره صلى الله عليه وسلم من الجود في رمضان، فله في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل صلوات الله وسلامه عليهما فيدارسه القرآن. معاشر الأحبة، إن للصدقة فضائل عظيمة وآثار حميدة، وهي في هذا الشهر أعظم وأعظم، وكل واحد على قد ما يستطيع. فأصحاب الأموال الواسعة على حسب ما عندهم، ومن ضيق عليه على حسب ما عنده، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله على قدر السعة. صاحب السعة ينفق من سعته، ومن قدر عليه رزقه ينفق مما آتاه الله. والصدقة يا معاشر الأحبة دليل على الإيمان وبرهان على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، ومعناه أن الصدقة حجة ودليل على إيمان فاعلها، وذلك لأن المنافق يمتنع عنها لأنه لا يعتقد ثوابها ولا يصدق بها، ولا يقوم بالصدقة إلا من اعتقد ثوابها وصدق بأجرها عند الله سبحانه وتعالى. فيستدل بالصدقة على صدق إيمان صاحبها كما قال ذلك أهل العلم. والصدقة يا معاشر الأحبة دواء للأمراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فكيف إذا كان الدواء في هذا الشهر في شهر رمضان؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية روحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والإحسان والإقبال على الله والدار الآخرة فليس بطبيب بل متطبب قاصر. فالواجب أن لا نغفل عن هذه الأدوية العظيمة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يهرع إلى الأطباء وإلى المصحات يلتمس الأدوية الحسية العضوية الجسدية عند الأطباء، وهذا لا شيء فيه، ولكن الذي يعاب غفلة كثير منا عن الأدوية الروحية الشرعية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. فإذا كانت الصدقة دواء في كل وقت فإنها في رمضان أعظم، فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يتصدق عن مريضه، فالله سبحانه وتعالى يتقبل منه. فهكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فتفقد القلب وصلاح القلب وتقوية الروح وتعهدها بما يقويها بالصدقة وفعل الخير والإحسان إلى الغير والإقبال على الله والدار الآخرة والتصديق بوعد الله، هذا له أثر عظيم في الشفاء. ومن لم يرشد إليه فليس بطبيب كما قال ابن القيم رحمه الله، بل هو متطبب. والصدقة يا معاشر الأحبة أمرها عظيم، فهي تدفع عن العبد عدوه من الشياطين، شياطين الإنس ومن شياطين الجن. وقد مر معنا في حديث يحيى بن زكريا الذي فيه أمره لبني إسرائيل بالخمس، ومنها قوله: وآمركم بالصدقة. يقول عليه السلام لبني إسرائيل: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. رواه الترمذي وغيره وأحمد كما قلنا. والصدقة لها تأثير عجيب كما يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم في دفع البلاء، ولو كانت حتى من فاجر أو من ظالم فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم. وأهل الأرض يقول ابن القيم كلهم مقرون به لأنهم جربوه، فالله سبحانه وتعالى قد وعدنا بالفضل وبالمغفرة، بالفضل الواسع والمغفرة، كما قال جل وعز: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فإذا كان الله يعيد عباده بهذا الفضل العظيم وبالمغفرة العظيمة وهو الواسع العليم سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي لنا معاشر الأحبة أن نسارع إلى هذا حرصا على مغفرة الذنوب، وحرصا على أن يخلف الله علينا منها بأكثر منها، بل وبأضعاف ذلك المضاعفة عنده سبحانه وتعالى، إما في الدنيا وإما في الآخرة، كما قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يخلفه، فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار، أي مهما أنفقنا من شيء فهو يخلفه علينا في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. يقول جل وعلا في أهل الصدقات: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهم مثل قوله: والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع، والله واسع عليم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نحرص على المبادرة، فكما قلنا الصدقة ولو كانت باليسير فإنها عند الله كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان حال الصدقة وأمر الصدقة يوم القيامة: ولا أظن مسلما بعدما يسمع هذا الحديث يتهاون في شأنها ولو كان بأقل القليل، على قدر ما يستطيع. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، يتكلم عن يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: حتى يحكم بين الناس. فينبغي لنا معاشر الأحبة أن نكثر من الصدقات وأن لا نتهاون في هذا الباب، وأن لا نستقل شيئا من الصدقة ولو كانت يسيرة ولو كانت شقة تمرة، فإن العبد يوم القيامة في ظل صدقته، بل والعبد يوم القيامة المتصدق أيضا في ظل العرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه شماله ما تنفق يمينه. واتقاء النار جعله النبي كما قلنا بشق تمرة، فمن استطاع منكم أن يستتر من النار كما قال عليه الصلاة والسلام ولو بشق تمرة فليفعل. فالله أكبر، شق تمرة، نصف تمرة يستر الله به صاحبه الذي أنفقها من النار. فلا إله إلا الله، ما أعظم الفضل وما أقل العمل، ما أعظم الأجر وما أقل العمل، ولكن هو فضل الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: واسع عليم سبحانه. فمن استطاع منكم يا معاشر الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. فهل بعد سماع هذا الحديث يعقل أن أحدا من المسلمين يتقال للصدقة؟ ريال ريال تتصدق به وغيرك يتصدق بألف أنت أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سبق درهم 100,000 درهم. لما؟ لأن صاحب الدراهم الكثيرة يعطيها من سعة ولا تؤثر عليه، وأنت تتصدق بالدرهم مع حاجتك له، مع حاجتك له، فتؤثر به غيرك على نفسك، تؤثر به كما قال الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والمنفق موعود بالخلف والممسك موعود بالتلف، نسأل الله العافية، كما جاء في الحديث المتفق عليه أنه ما منكم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالواجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نعتني وأن نبادر في هذا الباب وأن نعتني بهذا الشأن، فإن هذا الباب باب عظيم. وفي الجنة كما تعلمون باب لأهل الصدقات، وقد تقدم معنا أن من فضائل رمضان أنه إذا دخل فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وللجنة أبواب 8 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها باب للمتصدقين، فإن من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه. وما أنفقنا من خير فإن الله يخلفه سبحانه وهو خير الرازقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بشر ذلك، قد بشر بذلك، فقال يقول الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، فمن بعد هذا يخاف من الصدقة؟ ومن بعد هذا لا تطيب نفسه وتنشط إلى الصدقة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال بل تزيد بل تزيد بل تزيد. ومن أعظم الصدقات ما يبذل في هذا الشهر يا معاشر الأحبة من تنفيس الكرب عن المؤمنين وإنظار المعسرين والتيسير عليهم. مثال ذلك الذين عليهم ديون قد حلت في هذا الشهر، فأنت تنظرهم وتغض الطرف عنهم وتتجاوز عنهم في هذا الشهر، فإن الله يتجاوز عنك، فكيف بك لو تصدقت عليهم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالإحسان إلى عباد الله جزاؤه عند الله في الدنيا عاجل وفي الآخرة آجل، وما عند الله خير وأبقى، والآجل خير من العاجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى، وألا يجعلنا وإياكم من أهل الشح والبخل، فإن هذا الشهر إذا لم تجد فيه النفوس لا أدري متى تجود. إذا لم تجد النفوس في هذا الشهر يا معاشر الأحبة، شهر رمضان وهو موسم العبادات وموسم القربات، وهو الذي يتنافس فيه الصالحون، وفي ميدانه ومضماره يتسابق المتقون لينالوا بذلك جزيل العطايا وكريم الهبات من رب العالمين، إذا لم يكن في هذا الشهر فمتى يكون؟ فلم ينبغي لنا معاشر الأحبة أن نحرص على الصدقات وعلى البذل وعلى الإحسان. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله، يقول أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا في كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، ولكنه في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الشافعي يقول أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم يعني في رمضان، وتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وصدق رحمه الله، كثير من الناس يهيئ نفسه في رمضان وينقطع عن كثير من الأعمال التي يتكسب منها. فالفقراء بحاجة إلى أن يواسوا، ولنكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما نكون في رمضان، وهو أجود بالخير من الريح المرسلة. فينبغي لنا أن نكون نحن أجود ما نكون في رمضان، وأن نريد بفعل الخير وجه الله عز وجل. فما أحوجنا يا عباد الله إلى هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، وبالذات على الإسلام، إذا كان تألفا على الإسلام أو تثبيتا للإسلام، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه المشهور: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال لهم داعيا لهم للإسلام: يا قوم أسلموا، فإن محمدا والله يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. خرجه مسلم في الصحيح. محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا يخشى الفقر. جاءه هذا الرجل من البادية أو من قومه فأعطاه غنما بين جبلين، يعني قطيع من الغنم، فكان هذا سببا في رجوعه إلى قومه داعيا لهم إلى الإسلام فيسلم الرجل، وهو لا يريد الإسلام بذاته، ولكن لما يرى من كثرة عطاء النبي صلى الله عليه وسلم للمال، ولما يرى من كثرة عطاء النبي صلى الله عليه وسلم للخير، فيأتي راغما في هذا في الإسلام، فيأتي راغما في العطاء، ولكن هذا العطاء الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد ذلك سببا عظيما في إدخاله إلى الإسلام. فأعطوا ولو كنتم في بلاد كفار، أعطوا من ترجون إسلامه وإيمانه، من ترون في قلبه رقة اعطوه. هؤلاء يعطون حتى من الزكاة، اعطوه وأصلحوا وأحسنوا إليه، فإنه إذا رأى البر عند المسلمين، ورأى هذا العطاء عند المسلمين، ورأى هذا الجود عند المسلمين، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بذلك وجاءهم بذلك، فإذا أحبه آمن به، وحينئذ يدخل الإيمان في قلبه ويتمكن منه. وهذا هو المقصد الرئيسي الذي كان من أجله النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء العظيم للرجل يأتيه فيسلم، كقصة هذا الرجل في صحيح مسلم. فانقلب إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقصته صلى الله عليه وسلم مع صفوان بن أمية رضي الله عنه، وقد كان أشد عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دخل الإسلام أول ما دخل إلا خوفا، ولكنه بعد ذلك بسبب حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه عليه الصلاة والسلام وجوده عليه الصلاة والسلام ورحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته عليه الصلاة والسلام ثبت الإسلام في قلبه رضي الله عنه، كما جاء ذلك عند مسلم في قصة صفوان ابن أمية رضي الله عنه يقول: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني ثم أعطاني، الله أكبر، والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. ولقد أعطاني يوم حنين، أعطاه يوم حنين 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100، حتى قال صفوان رضي الله عنه: انظروا إلى هذه الثمرة التي جناها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل بعد أن كان عدوا له. يقول: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وقد أعطاه يوم حنين قال 100 من النعم يعني الإبل، ثم 100 ثم 100، حتى قلت: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي. خرجه مسلم في الصحيح. الله أكبر يا ناس، 100 من النعم، 100 ثم 100 ثم 100، 300، حتى قال: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم تتعلق قلوبهم بالدنيا، فالكثير والقليل كله سوى عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالشاهد انظروا كيف كان هذا الرجل رضي الله عنه في أول أمره، كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس عداوة. ولما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم الأدرع قال له: أغصبان يا محمد؟ لما خرج إلى حنين قال: لا، لكنها عارية مؤداء. ولما انتهت الغزوة وعد الدروع وجدها نقصت واحدة صلوات الله وسلامه عليه، فعادها إليه وقال له: نقصت كذا، فقدناها ونعوضك عنها. فقال: يا رسول الله، إنني اليوم غير اليوم الذي أخذتها مني فيه، يعني لحسن إسلامه. فقد علم رضي الله عنه أنه لا يعطي هذا العطاء أحد إلا نبي من أنبياء الله، وإلا فما الذي يجبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العطاء، أن يعطيه هذا العطاء؟ هل هو خوف منه؟ لا والله، لقد فتح صلى الله عليه وسلم مكة، فتح الله عليه مكة ولم يعد هناك خوف، ودخل الناس في دين الله أفواجا وآمنوا به عليه الصلاة والسلام وصدقوه، وخطب فيهم على باب الكعبة وهو واقف وقال لهم: يا معشر قريش، يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فليس بخائف صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان رحيما بهذه الأمة ورحيما بالناس، يريدهم أن يسلموا إسلاما يثبت في قلوبهم حتى يخلصهم الله به وينقذهم به من النار ويدخلهم الجنة. أجارنا الله وإياكم من النار ورزقنا الجنة. ولما رجع من غزاة حنين صلوات الله وسلامه عليه تزاحم الناس عليه يسألونه، وقد كانت الغنائم عظيمة، غنائم هوازن، فكانوا يسألونه أن يقسم فيهم هذه الغنائم، حتى إنهم اضطروه إلى شجرة، إلى عضاء شوك، فخطفت رداءه صلى الله عليه وسلم فتعلق بها، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبهم: ردوا علي ردائي، أو قال: اعطوا علي، اعطوني ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العضاء، يعني الشجر النابتة في الوادي ذلك، نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، كما هو في الصحيح. فبلغ من جوده عليه الصلاة والسلام أن يكون مثل الجود المرسلة، الريح المرسلة، بل لهو أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه، فهو أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه الخير في شهر رمضان. ولقد كان عليه الصلاة والسلام في هذا الباب غاية لا يصله أحد أبدا، فربما سأله صلوات الله وسلامه عليه الرجل ثوبه الذي يلبسه، فما يمتنع من ذلك، كما جاء ذلك في الصحيح أنه جاءت إليه امرأة ببردة فقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي، أكسوها، أكسوكها، فخذها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج وإنها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها، اكسنيها. فقال: نعم. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس، ثم رجع، ثم طواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال الراوي: فكانت كفنه. وهذا الحديث في البخاري كما تعلمون معاشر الأحبة. فأين مثل هذه الأخلاق؟ لو كان مثلا عندك ريال في جيبك أو 5 ريال لا تملك غيرها، أعلى ما نقول ستقسمها بينك وبين السائل. انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كرمه، فهل سمعنا بمثل هذا الكرم؟ والله ما سمعت أذن بمثل هذا الكرم ولا أبصرت عين مثل هذا الكرم والجود، وما كان يتجرأ عليه أصحابه هذه الجرأة إلا لمعرفتهم بحسن أخلاقه وكريم معشره وعظيم جوده وبذله وعطائه عليه الصلاة والسلام. والجود يا عباد الله في هذا الشهر له مزية خاصة كما قلنا، ومن مزايا هذا الشهر أنه تضاعف فيه الحسنات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى الطاعات ومن المسابقين إلى الجنات، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التخلص من الشح والبخل. قال جل وعلا: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالصدقات في هذا الشهر التي تدخل بها السرور على عباد الله هذه لها أثر عظيم، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون السرور على المؤمنين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا. وهذا حديث حسن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون السرور على إخوانهم المؤمنين في هذا الشهر، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفق فيه للمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى أنواع الطاعات، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم جميعا ولوالدينا ووالديكم جميعا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يهدي ضال المسلمين بفضله ومنه وكرمه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم نور على أهل القبور من المؤمنين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين بفضلك وجودك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا وبلاد المسلمين بالوابل الهتكان يا رحيم يا رحمن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معاشر الإخوة المستمعين، ومرحبا بكم معاشر الأحبة المتابعين لنا في لقاء العصر من كل يوم من رمضان لهذا العام عام 42 و 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من رمضان في هذا العام. وهذا اللقاء المعتاد الذي تعودناه من بداية الشهر معكم جميعا معاشر الأحبة هو اللقاء التاسع في لقاءاتنا لهذا العام من دروسنا الرمضانية، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المستفيدين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين لما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس أو هذا اللقاء من اللقاءات في هذا العام في رمضان هذا العام هو عن الجود والفضل فيه وفي الصدقة في رمضان وجميع أنواع البر والإحسان المتعدي إلى الخير إلى الغير في شهر الخير. فنقول يا معاشر الأحبة الحمد لله جل وعلا الذي وفق من شاء من عباده لسلوك طريق الخير فضلا منه ونعمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الذي أرسله إلينا رحمة منه سبحانه وتعالى ونعمة، فكان صلوات الله وسلامه عليه المنقذ لنا من الضلالة والمرشد لنا صلوات الله وسلامه عليه إلى الهداية، وإن الناظر في سيرته صلوات الله وسلامه عليه وفي جوده خصوصا يجده عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في هذا، فهو القدوة صلوات الله وسلامه عليه وبه الأسوة. والواجب علينا يا عباد الله أن نقتدي به في كل أمورنا، ومنها باب الجود والبذل والعطاء والكرم، فنحن بحاجة إلى فضل الله سبحانه وتعالى وفقراء إلى رحمته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فالواجب علينا أن نتعرض لنفحات ربنا في هذا الشهر، وذلك بالتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ومن ذلك الجود والكرم والسماحة وطيب الأخلاق وطيب اللسان، فإننا نستجلب بذلك نعم ربنا تبارك وتعالى علينا. والله سبحانه وتعالى الكريم يحب الكرم وأهله، وهو الجواد يحب الجود سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نكثر من الصدقات وأنواع أعمال البر في شهر الخير للغير. هذا شهر الخير، فينبغي أن نكثر فيه من أعمال الخير للغير، فنوصل إليهم أنواع البر ونوصل إليهم أنواع الخير، وخصوصا في الصدقات والإحسان ومواساة الفقراء والمحاويج. فإن الصدقة يا عباد الله باب عظيم يدخل منه الإنسان إلى جنات النعيم، وهي ظلنا يوم القيامة تقينا الحر، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدقة يا معاشر الأحبة لها أثر عظيم في دفع البلايا والمصائب عن المسلم، وثوابها يتضاعف، فإن الحسنة بعشر أمثالها كما سيأتي. فكيف إذا كانت هذه الحسنات وهذا الإحسان وهذه الصدقات وهذا البر وهذا البذل وهذا العطاء وهذا الجود في هذا الشهر؟ فإنه يتوافق فيه مع هذا الذي ذكرنا، يتوافق فيه شرف الزمان، ألا وهو شرف شهر الله المعظم رمضان. فقد كان عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان يكثر من أنواع العبادات، وقد كان يلقاه جبريل كما تقدم معنا مرارا، كان يلقاه جبريل عليهما السلام فيدارسه القرآن في رمضان، وهو عليه الصلاة والسلام في هذه الحال أجود ما يكون، وهو أجود الناس، لكنه في هذه الحال كان أجود ما يكون، فيكثر في رمضان صلوات الله وسلامه عليه من الصدقة ومن الإحسان إلى الناس، ويكثر من تلاوة القرآن ومن الصلاة والاعتكاف. وعلى كل حال كان يخص صلى الله عليه وسلم رمضان بأنواع من العبادة لا يخص غيره بها من الشهور، لا يخص غيره من الشهور بها. وقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عطاء، ولا يستكثر شيئا عليه الصلاة والسلام ولا يستقله، فكان ينفق ويتصدق بما في يده، فلا يستكثر شيئا إذا أعطاه ولو كان كثيرا، ولا يستقل شيئا موجودا إذا سأله أحد شيئا عنده فأعطاه قليلا كان أو كثيرا. وقد كان عليه الصلاة والسلام في هذا الباب مضرب المثل، فقد كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر من العطاء، والصدقة إليه صلوات الله وسلامه عليه أحب شيء، الصدقة أحب شيء إليه في إحسانه إلى الناس، وكان يفرح بما يعطيه الناس ويحسن به إليهم، وكان فرحه وسروره بما يعطي كما قال بعض أهل العلم أعظم من سرور الآخر بما يأخذ. فيمينه عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه، متفق على صحته. وهذا الحديث كما قال العلماء فيه فوائد عظيمة وكثيرة، ومن أظهرها بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، ومنها إكثاره صلى الله عليه وسلم من الجود في رمضان، فله في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل صلوات الله وسلامه عليهما فيدارسه القرآن. معاشر الأحبة، إن للصدقة فضائل عظيمة وآثار حميدة، وهي في هذا الشهر أعظم وأعظم، وكل واحد على قدر ما يستطيع. فأصحاب الأموال الواسعة على حسب ما عندهم، ومن ضيق عليه على حسب ما عنده، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله على قدر السعة. صاحب السعة ينفق من سعته، ومن قدر عليه رزقه ينفق مما آتاه الله. والصدقة يا معاشر الأحبة دليل على الإيمان وبرهان على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، ومعناه أن الصدقة حجة ودليل على إيمان فاعلها، وذلك لأن المنافق يمتنع عنها لأنه لا يعتقد ثوابها ولا يصدق بها ولا يقوم بالصدقة إلا من اعتقد ثوابها وصدق بأجرها عند الله سبحانه وتعالى. فيستدل بالصدقة على صدق إيمان صاحبها كما قال ذلك أهل العلم. والصدقة يا معاشر الأحبة دواء للأمراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فكيف إذا كان الدواء في هذا الشهر في شهر رمضان؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية روحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والإحسان والإقبال على الله والدار الآخرة، فليس بطبيب بل متطبب قاصر. فالواجب أن لا نغفل عن هذه الأدوية العظيمة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يهرع إلى الأطباء وإلى المصحات يلتمس الأدوية الحسية العضوية الجسدية عند الأطباء، وهذا لا شيء فيه، ولكن الذي يعاب غفلة كثير منا عن الأدوية الروحية الشرعية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. فإذا كانت الصدقة دواء في كل وقت فإنها في رمضان أعظم. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يتصدق عن مريضه، فالله سبحانه وتعالى يتقبل منه. فهكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فتفقد القلب وصلاح القلب وتقوية الروح وتعهدها بما يقويها بالصدقة وفعل الخير والإحسان إلى الغير والإقبال على الله والدار الآخرة والتصديق بوعد الله، هذا له أثر عظيم في الشفاء. ومن لم يرشد إليه فليس بطبيب كما قال ابن القيم رحمه الله، بل هو متطبب. والصدقة يا معاشر الأحبة أمرها عظيم، فهي تدفع عن العبد عدوه من الشياطين، شياطين الإنس ومن شياطين الجن. وقد مر معنا في حديث يحيى بن زكريا الذي فيه أمره لبني إسرائيل بالخمس، ومنها قوله: وآمركم بالصدقة. يقول عليه السلام لبني إسرائيل: وآمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. رواه الترمذي وغيره وأحمد كما قلنا. والصدقة لها تأثير عجيب كما يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم في دفع البلاء، ولو كانت حتى من فاجر أو من ظالم فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم. وأهل الأرض يقول ابن القيم كلهم مقرون به لأنهم جربوه. فالله سبحانه وتعالى قد وعدنا بالفضل وبالمغفرة، بالفضل الواسع والمغفرة، كما قال جل وعز: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فإذا كان الله يعيد عباده بهذا الفضل العظيم وبالمغفرة العظيمة وهو الواسع العليم سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي لنا معاشر الأحبة أن نسارع إلى هذا حرصا على مغفرة الذنوب، وحرصا على أن يخلف الله علينا منها بأكثر منها، بل وبأضعاف ذلك المضاعفة عنده سبحانه وتعالى، إما في الدنيا وإما في الآخرة، كما قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يخلفه، فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. أي مهما أنفقنا من شيء فهو يخلفه علينا في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. يقول جل وعلا في أهل الصدقات: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهم مثل قوله: والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نحرص على المبادرة. فكما قلنا الصدقة ولو كانت باليسير فإنها عند الله كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان حال الصدقة وأمر الصدقة يوم القيامة: ولا أظن مسلما بعدما يسمع هذا الحديث يتهاون في شأنها ولو كان بأقل القليل، على قدر ما يستطيع. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، يتكلم عن يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: حتى يحكم بين الناس. فينبغي لنا معاشر الأحبة أن نكثر من الصدقات وألا نتهاون في هذا الباب، وألا نستقل شيئا من الصدقة ولو كانت يسيرة ولو كانت شقة تمرة، فإن العبد يوم القيامة في ظل صدقته، بل والعبد يوم القيامة المتصدق أيضا في ظل العرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه شماله ما تنفق يمينه. واتقاء النار جعله النبي كما قلنا بشق تمرة، فمن استطاع منكم أن يستتر من النار كما قال عليه الصلاة والسلام ولو بشق تمرة فليفعل. فالله أكبر، شق تمرة، نصف تمرة يستر الله به صاحبه الذي أنفقها من النار. فلا إله إلا الله، ما أعظم الفضل وما أقل العمل، ما أعظم الأجر وما أقل العمل، ولكن هو فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: واسع عليم سبحانه. فمن استطاع منكم يا معاشر الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. فهل بعد سماع هذا الحديث يعقل أن أحدا من المسلمين يتقال للصدقة ريال تتصدق به وغيرك يتصدق بألف أنت أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. لما؟ لأن صاحب الدراهم الكثيرة يعطيها من سعة ولا تؤثر عليه، وأنت تتصدق بالدرهم مع حاجتك له، مع حاجتك له، فتؤثر به غيرك على نفسك، تؤثر به كما قال الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والمنفق موعود بالخلف والممسك موعود بالتلف، نسأل الله العافية، كما جاء في الحديث المتفق عليه أنه ما منكم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالواجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نعتني وأن نبادر في هذا الباب وأن نعتني بهذا الشأن، فإن هذا الباب باب عظيم، وفي الجنة كما تعلمون باب لأهل الصدقات. وقد تقدم معنا أن من فضائل رمضان أنه إذا دخل فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وللجنة أبواب 8 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها باب للمتصدقين، فإن من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه. وما أنفقنا من خير فإن الله يخلفه سبحانه وهو خير الرازقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بشر ذلك، قد بشر بذلك، فقال يقول الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، فمن بعد هذا يخاف من الصدقة؟ ومن بعد هذا لا تطيب نفسه وتنشط إلى الصدقة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال بل تزيد بل تزيد بل تزيد. ومن أعظم الصدقات ما يبذل في هذا الشهر يا معاشر الأحبة من تنفيس الكرب عن المؤمنين وإنظار المعسرين والتيسير عليهم. مثال ذلك الذين عليهم ديون قد حلت في هذا الشهر، فأنت تنظرهم وتغض الطرف عنهم وتتجاوز عنهم في هذا الشهر فإن الله يتجاوز عنك، فكيف بك لو تصدقت عليهم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالإحسان إلى عباد الله جزاؤه عند الله في الدنيا عاجل وفي الآخرة آجل، وما عند الله خير وأبقى، والآجل خير من العاجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى، وألا يجعلنا وإياكم من أهل الشح والبخل، فإن هذا الشهر إذا لم تجد فيه النفوس لا أدري متى تجود. إذا لم تجد النفوس في هذا الشهر يا معاشر الأحبة، شهر رمضان وهو موسم العبادات وموسم القربات، وهو الذي يتنافس فيه الصالحون، وفي ميدانه ومضماره يتسابق المتقون لينالوا بذلك جزيل العطايا وكريم الهبات من رب العالمين، إذا لم يكن في هذا الشهر فمتى يكون؟ فلم ينبغي لنا معاشر الأحبة أن نحرص على الصدقات وعلى البذل وعلى الإحسان. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله، يقول أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا في كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، ولكنه في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الشافعي يقول أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، يعني في رمضان، وتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وصدق رحمه الله، كثير من الناس يهيئ نفسه في رمضان وينقطع عن كثير من الأعمال التي يتكسب منها. فالفقراء بحاجة إلى أن يواسوا، ولنكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وهو أجود بالخير من الريح المرسلة. فينبغي لنا أن نكون نحن أجود ما نكون في رمضان، وأن نريد بفعل الخير وجه الله عز وجل. فما أحوجنا يا عباد الله إلى هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، وبالذات على الإسلام إذا كان تألفا على الإسلام أو تثبيتا للإسلام، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه المشهور، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال لهم داعيا لهم للإسلام، يا قوم أسلموا فإن محمدا والله يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. خرجه مسلم في الصحيح، محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا يخشى الفقر. جاءه هذا الرجل من البادية أو من قومه فأعطاه غنما بين جبلين، يعني قطيع من الغنم، فكان هذا سببا في رجوعه إلى قومه داعيا لهم إلى الإسلام فيسلم الرجل وهو لا يريد الإسلام بذاته، ولكن لما يرى من كثرة عطاء النبي صلى الله عليه وسلم للمال، ولما يرى من كثرة عطاء النبي صلى الله عليه وسلم للخير، فيأتي راغبا في هذا في الإسلام، فيأتي راغبا في العطاء ولكن هذا العطاء الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد ذلك سببا عظيما في إدخاله إلى الإسلام. فأعطوا ولو كنتم في بلاد كفار، أعطوا من ترجون إسلامه وإيمانه، من ترون في قلبه رقة اعطوه. هؤلاء يعطون حتى من الزكاة، اعطوه وأصلحوا وأحسنوا إليه، فإنه إذا رأى البر عند المسلمين ورأى هذا العطاء عند المسلمين ورأى هذا الجود عند المسلمين أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بذلك وجاءهم بذلك، فإذا أحبه آمن به، وحينئذ يدخل الإيمان في قلبه ويتمكن منه. وهذا هو المقصد الرئيسي الذي كان من أجله النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء العظيم للرجل يأتيه فيسلم، كقصة هذا الرجل في صحيح مسلم، فانقلب إلى قومه يقول يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقصته صلى الله عليه وسلم مع صفوان بن أمية رضي الله عنه، وقد كان أشد عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دخل الإسلام أول ما دخل إلا خوفا، ولكنه بعد ذلك بسبب حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه عليه الصلاة والسلام وجوده عليه الصلاة والسلام ورحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته عليه الصلاة والسلام ثبت الإسلام في قلبه رضي الله عنه، كما جاء ذلك عند مسلم في قصة صفوان ابن أمية رضي الله عنه يقول والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني ثم أعطاني، الله أكبر، والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. ولقد أعطاني يوم حنين، أعطاه يوم حنين 100 من الإبل ثم 100 ثم 100، حتى قال صفوان رضي الله عنه انظروا إلى هذه الثمرة التي جناها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل بعد أن كان عدوا له، يقول والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وقد أعطاه يوم حنين قال 100 من النعم يعني الإبل ثم 100 ثم 100 حتى قلت أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي، خرجه مسلم في الصحيح. الله أكبر يا ناس، 100 من النعم، 100 ثم 100 ثم 100 300 حتى قال أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم تتعلق قلوبهم بالدنيا، فالكثير والقليل كله سوى عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالشاهد انظروا كيف كان هذا الرجل رضي الله عنه في أول أمره كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عداوة، ولما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم الأدرع قال له أغصبا يا محمد، لما خرج إلى حنين قال لا لكنها عارية مؤداة. ولما انتهت الغزوة وعد الدروع وجدها نقصت واحدة صلوات الله وسلامه عليه، فأعادها إليه وقال له نقصت كذا فقدناها ونعوضك عنها، فقال يا رسول الله إنني اليوم غير اليوم الذي أخذتها مني فيه، يعني لحسن إسلامه، فقد علم رضي الله عنه أنه لا يعطي هذا العطاء أحد إلا نبي من أنبياء الله، وإلا فما الذي يجبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العطاء أن يعطيه هذا العطاء؟ هل هو خوف منه؟ لا والله، لقد فتح صلى الله عليه وسلم مكة، فتح الله عليه مكة ولم يعد هناك خوف، ودخل الناس في دين الله أفواجا وآمنوا به عليه الصلاة والسلام وصدقوه، وخطب فيهم على باب الكعبة وهو واقف وقال لهم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل فيكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فليس بخائف صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان رحيما بهذه الأمة ورحيما بالناس، يريدهم أن يسلموا إسلاما يثبت في قلوبهم حتى يخلصهم الله به وينقذهم به من النار ويدخلهم الجنة. أجارنا الله وإياكم من النار ورزقنا الجنة. ولما رجع من غزاة حنين صلوات الله وسلامه عليه تزاحم الناس عليه يسألونه، وقد كانت الغنائم عظيمة، غنائم هوازن، فكانوا يسألونه أن يقسم فيهم هذه الغنائم، حتى إنهم اضطروه إلى شجرة، إلى عضاء شوك، فخطفت رداءه صلى الله عليه وسلم فتعلق بها، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبهم ردوا علي ردائي، أو قال اعطوا علي اعطوني ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العضاء، يعني الشجر النابتة في الوادي ذلك، نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، كما هو في الصحيح. فبلغ من جوده عليه الصلاة والسلام أن يكون مثل الجود المرسلة، الريح المرسلة، بل لهو أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه، فهو أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه الخير في شهر رمضان. ولقد كان عليه الصلاة والسلام في هذا الباب غاية لا يصله أحد أبدا، فربما سأله صلوات الله وسلامه عليه الرجل ثوبه الذي يلبسه فما يمتنع من ذلك، كما جاء ذلك في الصحيح أنه جاءت إليه امرأة ببردة فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فخذها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج وإنها إزاره، فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها اكسنيها، فقال نعم، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس، ثم رجع ثم طواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، سألتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد علمت أنه لا يرد سائلا، فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال الراوي فكانت كفنه، وهذا الحديث في البخاري كما تعلمون معاشر الأحبة، فأين مثل هذه الأخلاق؟ لو كان مثلا عندك ريال في جيبك أو 5 ريال لا تملك غيرها، أعلى ما نقول ستقسمها بينك وبين السائل. انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كرمه، فهل سمعنا بمثل هذا الكرم؟ والله ما سمعت أذن بمثل هذا الكرم، ولا أبصرت عين مثل هذا الكرم والجود، وما كان يتجرأ عليه أصحابه هذه الجرأة إلا لمعرفتهم بحسن أخلاقه وكريم معشره وعظيم جوده وبذله وعطائه عليه الصلاة والسلام. والجود يا عباد الله في هذا الشهر له مزية خاصة كما قلنا، ومن مزايا هذا الشهر أنه تضاعف فيه الحسنات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى الطاعات ومن المسابقين إلى الجنات، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التخلص من الشح والبخل، قال جل وعلا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالصدقات في هذا الشهر التي تدخل بها السرور على عباد الله هذه لها أثر عظيم، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون السرور على المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا، وهذا حديث حسن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون السرور على إخوانهم المؤمنين في هذا الشهر، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفق فيه للمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى أنواع الطاعات، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم جميعا ولوالدينا ووالديكم جميعا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يهدي ضال المسلمين بفضله ومنه وكرمه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم نور على أهل القبور من المؤمنين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين بفضلك وجودك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وبلادنا وبلاد المسلمين بالوابل الهتان يا رحيم يا رحمن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.